أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عظيم نعمه وسابغ آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وصل على آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. أودع الله تعالى في نفس هذا الإنسان، هذا الكائن المميز، أودع في نفسه توجهات إيجابية خيرية عظيمة تسمو به على مقام الملائكة، ومنحه قدرات نفسية هائلة تجعله أصلب من الجبال الرواسي، وأعطاه قوة عقلية يستطيع بها أن يسخر ما في السماوات وما في الأرض بإذن الله تعالى. لكن هذه القدرات وهذه القوى وهذه النوازع الإيجابية في شخصية الإنسان لا تظهر بشكل عفوي تلقائي، وإنما تحتاج إلى تحفيز، تحتاج إلى استثارة حتى تظهر وتأخذ مداها في حياة الإنسان وفي وجوده. هذا التحفيز لطاقات الإنسان وقدراته يطلق عليه القرآن الكريم مصطلح الابتلاء في أكثر من 20 آية في القرآن الكريم. الله يتحدث عن ابتلائه لعباده في هذه الحياة. ما هو الابتلاء؟ الابتلاء هو تعرض الإنسان لحالات التحفيز التي تجعله يظهر قدراته، والتي تدفعه من أجل أن يفجر مواهبه ونوازعه الخيرية الموجودة في نفسه. لذلك يقول تعالى: ونبلوكم بالشر والخير. هذا ابتلاء. الشر يعني الأمور التي ينزعج الإنسان ويستاء منها، والخير الأشياء التي يسر الإنسان ويفرح بها. الله تعالى يقول إن الأمرين هما محفزان لطاقات الإنسان وقدراته. في آية أخرى يقول تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في آية ثالثة الله تعالى يقول وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ما في الصدور لعله يرتبط بالمشاعر والحالات النفسية، غالبا ما يعبر بتعبير ما في الصدور عن الأحاسيس، عن المشاعر، عن الحالات النفسية. ما في القلوب الأفكار والآراء والقناعات والتوجهات، التحديات التي تواجه الإنسان في الحياة من أجل أن يختبر، يختبر وتظهر نواياه وتظهر مدى سلامة أفكاره وتوجهاته أو خطئها. وهكذا فإن الإنسان في هذه الحياة لا تظهر حقيقته وقدراته إلا من خلال التحفيز، فردا كان أو مجتمع. إذا تعرض أي مجتمع لتحد من التحديات أو خطر من الأخطار، فعلينا أن ننتظر لنرى كيف يتعامل مع هذا التحدي، كيف يستفيد من هذا التحفيز، هل ينجح في هذا الامتحان، هل ينجح في هذا الاختبار أم لا. فالابتلاء والخطر والتحدي هو ساحة اختبار وامتحان للفرد والمجتمع. ومجتمعنا اليوم يمر بتحد جديد وبابتلاء جديد، وهو مواجهة آفة الإرهاب. هذه الآفة التي استشرت وانتشرت وأصبحت تهدد العالم كله بالدمار والخراب، وخاصة ديار المسلمين. نحن الآن أمام هذا الاختبار الذي دخلته قبلنا مجتمعات وشعوب مختلفة. لسنا في موقع التحليل عن أسباب هذه الآفة، لماذا ظهر الإرهاب وانتشر في بلاد المسلمين؟ فإن الموضوع أشبع بحثا وتحليلا، وأسبابه وعوامله في معظمها معروفة وواضحة، لكننا نشير بشكل سريع إلى أهم أسباب هذا البلاء المبرم الذي تعاني منه مجتمعات الأمة. أولا، الممانعة السياسية في المنطقة العربية تجاه الإصلاح والتغيير. هذه الممانعة سببت تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع مجيء أجيال شابة تعيش مختلف الضغوط وتنفتح على الأوضاع في مختلف أنحاء العالم. هذا سبب من أسباب هذا الانفجار المؤلم المزعج الذي تعيشه بلاد المسلمين ويتطاير شرره في العالم كله. السبب الثاني لآفة الإرهاب هو التلكؤ في معالجة سوء الفهم الديني والخطاب الديني. نحن نؤمن بديننا ونتمسك به ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على ديننا، ولكن كيف نفهم الدين وكيف ننتج الخطاب الديني؟ مع الأسف الشديد التراث الديني الموجود عند المسلمين كان في حاجة إلى مراجعة، لأن القسم الأكبر منه نقولات واجتهادات وآراء بشرية تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تجديد. كل ثقافة، كل فكر في الغالب يتأثر بالبيئة التي انبثق منها وبالزمان الذي نتج منه. وقد شرع الله لنا تعالى وفتح لنا باب الاجتهاد حتى يعطي الفرصة للمراجعة ضمن ضوابط وضمن أسس ومعايير، ولكن مع الأسف الشديد كان هناك تلكؤ في تنقية التراث، فوصلنا الكثير من التراث المحمل بالصراعات والنزاعات والاجتهادات والآراء التي كانت تعبر عن زمنها وبيئتها وظروفها وأوضاعها. ولهذا نجد أن المنتمين إلى مدارس العنف والتطرف والإرهاب يستندون إلى مقولات من التراث ويبررون بها أفعالهم الفتاكة الضارة المزعجة. وابتلي المسلمون بالانشغال بالجدل المذهبي مع علمهم بأنها قد أرسيت الحدود بين المذاهب والمدارس العقدية والفقهية، والجدل العقيم لا يضيف كثيرا لهذا المذهب أو ذاك المذهب. المرجع السيد السيستاني حفظه الله في أحد بياناته كان يشير إلى أنه من المتعذر الاتفاق على ما هو مختلف فيه من القضايا العقدية والفقهية، فلنتركها جانبا وليأخذ كل طرف بقناعاته وآرائه، لكن لا نحولها إلى أداة صراع ننشغل بها وتمزق وحدتنا. هذا مضمون إحدى بياناته المنشورة. هذا هو السبب الثاني، التلكؤ في تنقية التراث وفي تجديد الخطاب الديني. أما السبب الثالث من هذه الأسباب فهو الصراعات الإقليمية والإرادات الدولية، الإرادات الدولية التي تريد الهيمنة على الشعوب والتأثير على مسارات الشعوب، والصراعات الإقليمية التي هي في الغالب طبيعية لكن مع الأسف الشديد تستعين بهذه التوجهات المتطرفة، تصبح أداة من أدوات الصراع الإقليمي، وتصبح منهجا من مناهج القوى الكبرى للنفوذ والسيطرة على المجتمعات والشعوب. هذا هو السبب الثالث. أما السبب الرابع فهو انبثاق تيار تكفيري متطرف له جذوره في تاريخ الإسلام وتراث الإسلام، لكنه عاد من جديد لكي ينشر الرعب والدمار ويمارس تكفير كل من يختلف معه في الرأي أو الموقف أو التوجه. هذه الأسباب هي أهم العوامل لبروز هذه الآفة الخطيرة، آفة الإرهاب. كنا سابقا نسمع عن آثارها المدمرة في المجتمعات الأخرى ونتألم لما يحصل في بقية المجتمعات الإسلامية والعربية والعالمية، ولكن كأي آفة من الآفات فهي لديها القابلية للانتشار إن لم تطوق، إن لم تحاصر، أصبحت تدق أبواب مختلف المناطق والمجتمعات. ومجتمعنا الآمن المسالم بدأ يعاني من وصول هذه الآفة إليه، وعشنا جميعا آلام ما حصل في الدالوة في شهر محرم الحرام، وبعد ذلك ما حصل في القديح، وأخيرا في الأسبوع الماضي ما حصل في الدمام في حي العنود. هذا امتحان أمامنا، هذا ابتلاء لمجتمعنا، فهل سننجح في هذا الاختبار والامتحان؟ هذا ما نأمله إن شاء الله. وبحمد الله فإن أداء الأهالي وتعامل الأهالي كان أداء رائعا فوق المتوقع. لقد بهر الناس بأدائهم وتعاملهم مع هذه الأحداث الأليمة، بهروا كل المراقبين وبهروا كل المتابعين لما حدث. الناس في الأحساء وفي القطيف وفي الدمام أثبتوا وعيا إسلاميا وطنيا رائعا، وأكدوا تآلفهم وتماسكهم. لقد بيضوا الوجه وأثبتوا أن الجهود التي صرفها العلماء والخطباء والمثقفون كانت جهودا ناجحة لأنها بذرت هذا الغرس وزرعت هذه البذور. رأينا الناس كيف انطلقوا في ملحمة وطنية إنسانية رائعة، من حيث التماسك، من حيث التعاون، من حيث البذل، من حيث العطاء، من حيث الوعي وحسن الأداء وإدارة الأمور. فجزاهم الله وجزاكم الله جميعا خيرا، أهلنا في الأحساء، في القطيف، في الدمام، واقعا سجلوا صفحة مشرقة من أروع الصفحات في ظرف عصيب وفي حدث أليم. هذا مؤشر للنجاح في هذا الامتحان. هذا أولا. ثانيا، لابد لنا وأن نشيد بالتعاطف الوطني الكبير الذي رأيناه في بلادنا على مستوى الوطن. صحيح أن هناك أصوات نشاز، أن هناك أصوات متطرفة، ولكن الحمد لله سمعنا لصوت العقل والاعتدال والتعاطف والتضامن. وهذا ما رأيناه من خلال الوفود التي جاءت للعزاء من مختلف الشرائح ومن مختلف مناطق المملكة، وهذا ما قرأناه في الكتابات الجميلة الرائعة التي أعلنت إدانتها للإرهاب وللتحريض الطائفي، ودعت إلى المساواة، ودعت إلى تجريم التعبئة والتحريض. رأينا هذه المواقف، وهذا أيضا مؤشر إيجابي، ونأمل أن ينمو وأن يتصاعد وأن يضيق المجال على الأصوات المنحرفة البغيضة المقيتة. من ناحية ثالثة، لا بد وأن نثني على المبادرات والمواقف الطيبة التي اتخذتها الدولة للتعامل مع هذا الحدث. البيان الأخير لوزارة الداخلية والأمر باعتبار الشهداء الأربعة في الدمام من شهداء الواجب ومنحهم نوط الشجاعة، وهم يستحقون ذلك ويستحقون أكثر، ومقامهم عند الله. كل شهداء في الدالوة والقديح والدمام، ولكن هؤلاء الشهداء خصوصيتهم أنهم سعوا إلى الشهادة وفرضوا نفسهم على الشهادة، ولم تفرض الشهادة نفسها عليهم. رأوا الخطر ماثلا أمام أعينهم فاستقبلوه برحابة الصدر لكي يقوا بأجسامهم وأشلائهم دماء المصلين وحرمات المسجد. هؤلاء نموذج، هؤلاء قدوة، إن تقديرهم من قبل الدولة فعلا هو التصرف اللائق والمناسب والمتوقع. وكذلك الاهتمام بشهداء القديح، تعاون أجهزة الأمن مع المواطنين، ما أروع ما نشهده في مثل هذا اليوم، وكيف أن الدوريات ورجال الأمن يقفون إلى جانب الأهالي وإلى جانب الشباب، لأن الجميع يحمل همًا واحد، ولأن الجميع يواجه خطرًا كبيرًا على الجميع، على الوطن، على الدولة. الخطر لا يستهدف فئة، لا يستهدف طائفة. هؤلاء الطائفيون المتشنجون يعزفون على الوتر الطائفي، وكأنهم إنما يستهدفون طائفة لمذهبها. هم في كل منطقة يستعملون ما يثير التوتر في تلك المنطقة. في ليبيا ليس هناك تنوع مذهبي، ماذا يفعل المتطرفون والإرهابيون هناك؟ في تونس المتحف الذي فجروه لم يكن لطائفة تخالفهم في العقيدة، في الصومال، في أفغانستان، في نيجيريا، في الجزائر. إنه توجه شيطاني إرهابي ضد الإنسان ككل، لكنهم في كل منطقة يعزفون على الوتر الأكثر تأثيرا والأكثر تفجيرا للنسيج الاجتماعي في ذلك البلد. ولكن نأمل أن يكون الوعي الوطني والوعي الاجتماعي يفوت الفرصة على هؤلاء، ولا ننسى أن نشيد بالبيان الذي أصدره أهالي الشهداء في القديح، بيان جميل رائع يثبت أن المسألة لا تدخل في إطار الثأر والانتقام، فالقضية قضية وطن، والمسألة مسألة أمن يعم الجميع، ويؤكد على دور الدولة ومسؤولية الدولة في حفظ الأمن وحماية مواطنيها في كل مكان، وحماية مصالح المواطنين. مع كل الألم الذي أصاب نفوسنا مما حصل، ولكن ينبغي أن ننظر إلى الوجه الآخر كما عودنا القرآن الكريم، أن هذا الابتلاء فيه نتائج، وعسى أن تكرهوا شيئا. الإنسان ممكن يكره شيء ولكن يكون فيه خير كثير. العقيلة زينب عليها السلام حينما طرح عليها ابن زياد ذلك السؤال، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلة. أرادوا الشر، أرادوا الفتنة، فكان الجواب واعيا وكان الأداء رائعا. إننا معنيون بأن نحافظ على هذه المكاسب، لأن التفريط فيها إضاعة لدماء الشهداء. هذه المكاسب من الوعي والتلاحم والتفاعل والوحدة، ينبغي أن نحافظ على هذه المكاسب. نسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء رفيع المقام والمغفرة، نسأل الله تعالى أن يلحقهم بالأنبياء والأئمة والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، ونرجو أن نحظى بشفاعتهم يوم القيامة إن شاء الله، ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى، وأن يوفق كل هذه الجهود، وأن يشكر كل هذه الجهود المبذولة. هؤلاء الشباب الذين بذلوا من أنفسهم وطاقتهم الكثير وهم أهل لما بذلوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم. ونحمد الله أن رأينا من أبنائنا وشبابنا مثل هذه النماذج ومثل هذه الوجوه والأنشطة التي نفخر بها أمام العالم، ونسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا ومجتمعنا وبلاد المسلمين والعالم من شرور الإرهاب ومن مكارهه، إنه حميد مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.